بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى فيه ومن خلاله التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. لازلنا نتكلم في هذا الموضوع المهم وفي هذه المقدمة التي تبين منزلة الهدي النبوي وكيف أنه قادر على تنظيم حياة الناس، وأنهم لو تأملوا حق التأمل لوجدوا أن من أعظم نعم الله عليهم أن هداهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بعض السلف يقول: لا أدري أي نعمة الله علي أعظم، أن هداني للإسلام أو أن هداني للسنة، سنة في طريقة اعتقاده وعمله وما يأتي وما يذر، والتي جاءت بهذا التفصيل في مجريات حياة الإنسان، وجاءت تدله على الخير إما من باب العموم أو من باب الخصوص. ولذلك كان أسعد الناس في الله وفي دين الله من استقاموا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تأملت حق التأمل لوجدت أن كل من خلد الله عز وجل اسمه في غالب الأحوال من مؤلف أو غير ذلك، تجد أنه كان أكثر التصاقا بالهدي النبوي. كلما دل الناس على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى لو لم يكن الكتاب ديني، بل إنه قد جاء في الأمور التي جاءت فيها الشريعة بالعموم فكتبها بطريقته كأديب أو مؤلف، نافح عن الدين، نافح عن الإسلام، تجد أن الله عز وجل يكتب له الخلود. ولذلك رأيت بعض الكتابات لبعض الأدباء مثل العلامة اللغوي محمود شاكر ابن العلامة محمد شاكر وأخ العلامة أحمد شاكر علامة الحديث، له كتابات في الذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام قد كتبت في زمان متقدم في الثلاثينات أو الأربعينات، ومع ذلك دار الزمن وخرجت تلك الشبهة التي كانت مثل الشبهة التي رد عليها ذلك العالم الأديب، فاحتاج الناس إلى أن يستدلوا بكلامه في هذا العصر بعد مرور 70 عام أو 80 عام. فقد يظهر الله عز وجل الشيء من أجل تعظيم أجر أحد معين لذبه عن الشريعة ولانتصاره للشرع ولأخذه بالناس إلى حيث سبيل النجاة وتعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان يظن ربما أنه قد تظهر تلك المقالة في زمن بعيد، ربما لما كتب ظن أنه سيكتبها في وقت معين وزمن معين في رد على شخص معين، فاحتاج الناس إليها بعد زمن بعيد. هذا من البركة، لأنها اقترنت بشيء فيه نفاح عن السنة ودفاع عنها. كيف إذا كانت هذه الأمور مما يبثها الإنسان ويحتسب بها في نشر السنة بين الناس وهدي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل نشر السلام والأمان، ويعتقد وهو يكتب في ذلك أو يحاضر أو ينشر ذلك العلم، يعتقد من الداخل أنها لن تصلح أحوال الناس إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي، ذكرنا بالجملة بعض الأمثلة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حرصه على أمور خاصة تكون في حياة الناس مما تحقق لهم الأمان الشخصي، ومع ذلك كانت الشريعة حريصة على ذلك. فكيف يكون عند الإنسان شك في أنها جاءت بالأمان العام لجميع الناس والتسديد؟ تعلمون أنه قد جاء النهي عن أن ينتعل الرجل قائما؟ انظر هذا النظر إلى حياة الشخص بذاته، قالوا لأنه ربما إذا لبس نعاله وهو قائم والمقصود بالنعال ما ينتعل كالخف الذي يحتاج إلى رفع القدم، وربما أنه يتضرر ظهره لذلك ينتعل وهو جالس، وهذا ليس من باب التحريم النهي، إنما من باب الكراهة، أن المستحب لك تنتعل وأنت جالس. انظر الشريعة تخاف على الشخص بذاته، جاءت الشريعة أن الرجل إذا قام من فراشه ثم عاد إليه فلينفضه 3 مرات. ما هو التعليل؟ قال فإنه لا يدري ما الذي خلفه عليه بعده. وهذا لما يكون الناس يخرج إلى نزهة في بر وغيره أو مكان منذ زمن لم يدخله كاستراحة وما شابه ذلك، فلربما يخلفه شيء من الزواحف في الجو البارد، يجد هذا الفراش دافئا بعد أن قام منه فيدخل فيه، فيأتي هذا الرجل فيدخل فيلدغه ويكون فيها هلاكه وموته. انظر مثل هذه الأمثلة جاءت بالحرص الذاتي الشخصي على شخص بعينه، هل يكون عند الإنسان شك أن هذه الشريعة التي خافت عليك وحمتك ووضعت عليك سياجا في أمرك الخاص تغفل عن أن تضع لك السياج العام الذي يدلك على كل خير؟ وهذا الكلام من أجل أن نعظم السنة ونعرف فضل الله علينا ونعرف الواجب المناط بنا والمتعلق بنا أن نعظم الهدي النبوي. لذلك جاءت كثير من الأحاديث في تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض، بيّنت أن العلاقات إنما هي من باب الحقوق التي فرضت من الله، وهذه الحقوق التي فرضت من الله حينما تنظر تقول الحمد لله على الإسلام. لماذا؟ لأنك لما تنظر فيها تجد أنها حينما أمرت الجار أن يحترم جاره من أجل أن يعيشوا بسلام ووئام، لما جاءت هذه النصوص بأن يرحم الرجل ابنه في تقبيله وفي نفقته وغيره من أجل أن يعيش الناس في أمان، من أجل أن يجربوا السعادة، لأن على كثرة ما تعطي من المادة والمشاعر وغيرها ترجع إليك. ولذلك أسعد الناس هو أكثرهم عطاء، حتى لو وجد مشقة وتعب إذا كان محتسبا لا يشعر بالألم لأنه أعطى لله. كم أمرت الشريعة والأحاديث النبوية بإخلاص النية لله، بإخلاص النية لله والقصد. لماذا؟ من أجل أن لا تكون العلاقات مادية بين الخلق، ومن أجل أن لا يستشعر الناس الألم حينما ينكر من قدم له المعروف، ينكر معروف المعطي، لا يشعر المعطي بألم وإن كان يحز في خاطره، لكن يقول الحمد لله أنا لم أعطه لذاته، أنا حينما أعطيت أعطيت لله وأرجو الخلف من الله وأريد تثقيل ميزاني عند الله، لم أنظر إليه بذاته. لذلك تجد الناس يعيشون بثقة وطمأنينة. كم وجدت من الناس حينما ينكر بعض الناس فضله يشعر بشيء من الألم لكن ليس المميت، يقول ما يسليني أنني فعلته لله، أحسنت تربية ابني لأنني أريد ما عند الله، وأحسنت عشرة زوجتي أريد ما عند الله، وأحسنت عشرة زوجي لأنني أطمع بفضل الله. وهكذا تصبح الحياة منظمة. إذا لم يحصل الإنسان على الربح فإنه لا يعدم أن يحقق مسألة الأمان والسلام والعيش بهدوء ورحمة. لا بد أن هذه القواعد وهذه الأمور والثوابت لا بد أن يكون لها المنظار الأعظم عند الناس، ويعظمون الشريعة ويحمدون الله عز وجل كلما رأوا أن ذلك يحقق لهم الوئام. وإلا المرء ضال إلا من هداه الله، وتائه إذا لم يدله الله عز وجل، وهو لن يجد الطريق السليم إلا إذا أنعم الله عز وجل عليه بالبصيرة. والبصيرة إنما سبيلها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لماذا كان الصحابة أعظم الناس منزلة؟ لماذا كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام دائما؟ لأنهم يريدون يحققون العبادة الحقيقية، واستقر في قلوبهم أن الهداية الحقيقية إنما تكون عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده، يعلمون أن الحقيقة والسلام والأمان والهداية الحقيقية إنما تكون عن طريق سنته. ذلك المرء الذي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك سنته وأخذ بها ولم يقدم عليها قول أحد من الناس كائنا من كان، لا يقدم عليها حتى قول أبو بكر وعمر على جلالة قدرهم. ذلك كان ابن عباس لما ناقشوه في مسألة وقالوا كان أبو بكر يقول كذا، قال سبحان الله، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. كيف إذن في الذي يقدم رأي من له رأي؟ والأدهى من ذلك أن يقدم رأي من ليس له رأي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك كلما كان الإنسان أكثر تعظيما لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وجاء وما جاء عنه بقوله وفعله وإقراره، كلما كانت حياته أكمل، وكلما كانت نجاته متحققة، ووصوله إلى السبيل القويم أسرع والموفق من وفقه الله عز وجل. يتصل حديثنا بلاحقه، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.